الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا فيما استدل به صاحب الكفاية على الحكم بامتناع اجتماع الأمر والنهي، والدليل الذي ذكره كما قلنا مركب من مقدمات أربع. المقدمة الأولى هي أن الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها. اثنين، الأحكام تتعلق بالوجودات الخارجية دون العناوين، إذ مركز الآثار هو الوجود الخارجي دون العنوان والصور الذهنية. الثالثة، المقدمة الثالثة، إن الوجود الخارجي لا يتعدد بتعدد العنوان، فالشيء يبقى واحدا بالرغم من تعدد العناوين. والمقدمة الرابعة هي أن الشيء الموجود الواحد ليست له إلا ما هي واحدة. وإذا تمت هذه المقدمات يكون الحكم بالامتناع واضحا، إذ ما دام الشيء الخارجي الصلاة في الدار المغصوبة، ما دامت الحركة واحدة، والمفروض أن الأحكام من حرمة ومن وجوب تنصب لمن؟ على هذا الوجود الخارجي، فلا يمكن تحقق الحكم في هذا المورد، ولفرض التضاد بين الأحكام. هذا حاصل ما ذكره القديس الشرع، هذا كل الترنام. مطلبنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، ويبقى شيء وهو أن المقدمة الرابعة ليست ضرورية في إثبات الامتناع، والاستدلال يتم من دونها، وإنما ذكرها قدس سره دفعا لتوهم صاحب الفصول حيث نسب إليه قدس سره بين شريطين، وإن تؤمل في صحة النسبة. أغلق الشريط، هاي بين شريطين، حيث نسب إليه أنه بناء على إصالة الماهية تكون الأحكام متعلقة بمن؟ بالماهية، لأنها الأمر الأصيل، وحيث إن ماهية الغصب تغاير ماهية الصلاة فلا يلزم اجتماع حكمين في شيء واحد، بل الحرمة تكون منصبة على ماهية الغصب والوجوب على ماهية الصلاة. ويختص الحكم بالامتناع بما إذا بني على إصالة الوجود، حيث تتعلق الأحكام بناء على ذلك بمن؟ بالوجود الخارجي. أحسن. وحيث إنه واحد فيلزم اجتماع حكمين في شيء واحد، هكذا نسب لصاحب الفصول. والشيخ الخراساني قدس سره ذكر المقدمة الرابعة لدفع ذلك، ليقول من خلالها: إنه حتى لو بني على إصالة الماهية وقيل بتعلق الأحكام بها، فلا بد من الحكم بالامتناع ايضا، لان الوجود الخارجي ما دام واحدا فالماهية أيضا واحدة، ولا يمكن أن تكون للوجود الواحد ماهيتان، وإلا كان الشيء الواحد شيئين واثنين، فكل موجود واحد له ماهية واحدة، وليست له ماهيتان ليتعلق الوجوب بواحدة والتحريم بأخرى. إذن الاستدلال يتوقف على المقدمات الثلاث الأولى، وهي ركائزه الأساسية، والمقدمة الرابعة إنما ذكرت لدفع ما نسب إلى صاحب الفصول. وبعد اتضاح هذا نقول المهم في هذا الدليل هو المقدمة الثانية، التي تقول بأن الأحكام تتعلق بالوجودات الخارجية، ونحن قد ذكرنا في بداية دورتنا الأصولية هذه ضمن بعض المقدمات المسألة المذكورة، وأثبتنا تعلق الأحكام بالصور الذهنية، ولكن لأهمية ذلك نكرر البحث المذكور هنا ونقول إن المشهور بين الأعلام حتى زمن صاحب الكفاية تعلق الأحكام بالوجودات الخارجية، وهذا هو ما ينسبق إلى الذهن بادئ الأمر، فكل عاقل إذا قيل له بما تتعلق الأحكام أجاب بأنها تتعلق بالوجودات الخارجية باعتبار أنها مركز الآثار، فالذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ويكون قربانا لكل تقي ومعراجا للمؤمن هو الصلاة الخارجية دون الصورة الذهنية لها. وهذا هو ما تمسك به صاحب الكفاية لإثبات ذلك، ولكن من بعد زمان صاحب الكفاية. وعلى أيدي تلامذته أخذ الرأي الثاني بالبروز، وقيل بأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، وممن اختار ذلك من تلامذته الشيخ الحائري، يعني شيخ عبد الكريم اليزدي الحائري قدس سره، المؤسس طبيعي مؤسس الحوزة علمية في قم، كالشيخ الحائري في درره الجزء الأول تلميذ صاحب الكفاية صفحة 123، والشيخ الأصفهاني تلميذ صاحب الكفاية في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 273، والشيخ العراقي تلميذ صاحب الكفاية في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 60. ولتوضيح الرأي المذكور نقول إن المحتملات في متعلق الأحكام ثلاثة، واحد أن تكون متعلقة بالوجودات الخارجية بما هي وجودات خارجية، اثنين أن تكون متعلقة بالصور الذهنية بما هي صور ذهنية، ثلاثة أن تكون متعلقة بالصور الذهنية بما هي عين الخارج، والمدعى هو هذا الأخير فإن القائل بتعلق الأحكام بالصور الذهنية لا يدعي تعلقها بالصور الذهنية بما هي صور ذهنية، وإنما يدعي تعلقها بالصور الذهنية بما هي عين الخارج. إن هذا هو المدعى لأصحاب القول المذكور. ويمكن الاستدلال عليه بما يلي: واحد، إن عملية الحكم عملية ذهنية، وما دامت أمرا ذهنيا فلا بد وأن تتعلق بما هو ثابت في الذهن، إذ لو تعلقت بالخارجي يلزم إما تحقق الأمر الذهني في عالم الخارج، أو دخول الخارج إلى عالم الذهن، وكلاهما مستحيل. وهذا كما هو الحال في العلم، فإنه لا يتعلق بالوجودات الخارجية. فلو كنت أعلم بأن هذا السائل ماء، فعلمي لا يتعلق بوجوده الخارجي. إذ العلم قضية ذهنية، فكيف تتعلق بالوجود الخارجي؟ ولو تعلقت بالوجود الخارجي يلزم أن يكون كل علم مصيبة، والحال قد لا يكون ما علمت بكونه ماء ماء، أي ماء ثانية أو كذلك تقول تكرر يعني، وإنما هو شيء آخر. اثنين، الوجه الثاني، اثنين، لو كان الحكم يتعلق بالوجود الخارجي فنسأل: هل يتعلق به بعد تحققه في الخارج؟ أي بعد تحقق الصلاة من المكلف في الخارج؟ يتعلق بها آنذاك شنو؟ الحكم بالوجوب. أو يتعلق بها قبل وجودها، وكلاهما باطل، إذ لازم الأول طلب تحصيل الحاصل، ولازم الثاني التعلق بالمعدوم، يعني الصلاة. هذا التكرار أريد أن أكرر، إذا كان الوجوب يتعلق بالصلاة الخارجية فهذا قبل ما يصلي يتعلق الوجوب، فما موجودة صلاة، بمن يتعلق؟ بعد ما يصلي هاي حصلت، بعد شو تقول له صلي؟ هاي شلون يصير هذا؟ ثلاثة، الوجه الثالث، المنبه الثالث، إن لازم تعلق الأحكام بالوجودات الخارجية، عدم تحقق العصيان من العصاة إذ لو عصوا ولم يأتوا بالصلاة فلا موجود خارجي، وبالتالي شنو؟ لا حكم فلا عصيان. بعد لا أطول، أربعة، إن الصلاة الخارجية معلول للحكم بالوجوب، وهي في طوله، فأنا أصلي خارجا لأجل وجود أمر بالصلاة، وعليه يكون فعل الصلاة خارجا متأخرا ومعلولا للحكم بالوجوب. ومعه فكيف تتعلق الأحكام بالوجود الخارجي؟ إنه غير ممكن، إذ لازمه صيرورة الوجود الخارجي موضوعا للأحكام، وموضوع الحكم لابد من تقدمه على الحكم. فيلزم صيرورة الشيء الواحد متأخرا ومتقدما، فالصلاة الخارجية متأخرة عن الحكم باعتبار أنها معلولة له، ومتقدمة عليه باعتبار أنها موضوع له، زين. هذا شنو صار؟ رقم ايش قد صار؟ أربعة، رقم خمسة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1421 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا إن الشيخ القراساني قدس سره ذكر في المقدمة الثانية أن الأحكام تتعلق بالوجودات الخارجية لأنها مركز الآثار، ونحن قلنا بأن الصحيح تعلق الأحكام بالصور الذهنية بما هي عين الخارج دون الوجودات الخارجية، وذكرنا جملة من المنبهات على ذلك، أربعة منبهات شنو اذكرنا. الخامس هذا الذي أريده اليوم أذكره. خمسة، إن الأحكام لو كانت تتعلق بالوجودات الخارجية فلازمه عدم إمكان صب الحكمين المختلفين على الأمرين المتلازمين، كما هو الحال في عنوان عدم التذكية والميتة والميتة، فإنهما عنوانان لهما خارجا وجود واحد، ولا يوجد في الخارج شيئان، أحدهما غير المذكر والآخر الميت، بل الموجود خارجا شيء واحد وينطبق عليه كلا العنوانين، وقد صب الشارع على عنوان عدم التذكية الحكم بعدم جواز الصلاة، وصب على العنوان الثاني أي الميتة بين شريطين النجاسة، إن هذا أمر ممكن ولم يقع خلاف بين الأعلام في إمكان ذلك، وإنما وقع الخلاف في مرحلة الوقوع، أي في أن الشارع هل فعل كذلك؟ وصب أحد الحكمين على هذا العنوان، والحكم الثاني على العنوان الثاني. أو لا، وقد اختار جماعة منهم السيد الخوئي قدس سره أن مصب الحكمين مختلفون، ولذلك في الموارد التي يشك فيها في تذكية الشيء كالحزام المتخذ من جلد حيوان اشتري من غير سوق المسلمين، ولكن احتمل كونه مستوردا. منين مستورد؟ من سوق المسلمين. يعني احنا اشتريناه منين ايها الاخوة؟ من غير سوق المسلمين، لكنه نحتمل هذا مستورد الجلد منين؟ من اسواق المسلمين. هاي مسألة ابتلائية، هاي واقعة في سير الساعة، في الحزام، في محفظة وغير ذلك. انه في مثل ذلك لا تجوز الصلاة فيه، ويلزم نزع ذلك الحزام أثناء الصلاة، ولكن لو أصابته اليد وهي رطبة شنو؟ لا يحكم بتنجسها، باعتبار أن مصب الحكم الأول عنوان عدم التذكية، وحينما نشك في تحقق التذكية يكون مقتضى الأصل عدم تحققها. فيحكم بعدم التذكية، ومن ثم بعدم جواز الصلاة في الجلد المشكوك تذكيته. وهذا بخلاف الحكم الثاني، فإن مركزه هو الميتة، وإذا شككنا في تحقق العنوان المذكور وعدمه فالأصل يقتضي شنو؟ عدم تحققه. فالأصل يقتضي عدم تحققه، وبالتالي ينتفي موضوع النجاسة، ويحكم بالطهارة لإصالة الطهارة. واستصحاب عدم التذكية، فإحنا ما نريد نقوله بس ما أدري شلون صار، لإثبات عنوان الميتة لا يجري لأنه أصل مثبت، فإن عدم التزكية عنوان عدمي، بينما الميت عنوان وجودي. واستصحاب العنوان العدمي لإثبات العنوان الوجودي هو من الأصل المثبت كما هو واضح. نعم، بناء على رأي المشهور القائل بأنه شرعا يراد من الميت نفس، عدم التزكية، وليس هما شيئين. فيمكن بناء عليه استصحاب عدم التزكية لإثبات عنوان الميت بعد كونهما شيئا واحدا. أحسنتم، هذا هو ردنا. والذي نريد أن نقوله، إحنا الذي نريد أن نقوله بها هالمقدار اللي نبينه، أن صب هذين الحكمين على هذين العنوانين لا يمكن إلا بناء على تعلق الأحكام بمن؟ بالعناوين والصور الذهنية. وأما بناء على تعلقها بالخارجي فلا يمكن ذلك، إذ في الخارج لا يوجد شيئان. عدم المذكى والميت، فاتفاق الأعلام على إمكان اختلافي مصب الحكمين بالشكل المذكور دليل على تعلق الأحكام بالعناوين والصور الذهنية. هذه بعض المنبهات على كون متعلق الأحكام هو العناوين والصور الذهنية دون الخارج. وبالتأمل يمكن ذكر منبهات أخرى إن قلت إنما ذكر من المنبهات أمر وجيه ولكن هناك أمر وجيه آخر. وهو أننا نشعر أن الصور الذهنية ليست مركزا للآثار، فكيف تتعلق بها الأحكام؟ قلت إن الصورة الذهنية تارة تلحظ بما هي أمر ذهني، وأخرى تلحظ بما هي عين الخارج. والمنبه على هذا الثاني هو أننا أحيانا نستذكر في ذهننا بعض الصور الذهنية لبعض الأحداث التي وقعت سابقا، ونتألم بل قد نبكي كما إذا استذكرنا حوادث واقعة الطف. وأخرى قد نفرح كما إذا استذكرنا أو أيام الزواج كما إذا استذكرنا أيام، أظن هذا المثال أحسن، أيام الزواج وما شاكل ذلك. اي ان شاء الله طوف هيك بعد اي الليله الاوليه لطيف يصير عاده. ان هذا الفرح او الحزن كيف يفسر اذا لم يرى الخارج من خلال الصورة الذهنية؟ إن ذلك منبه وجداني على أن الله عز وجل قد أعطى القدرة للإنسان على رؤية الخارج من خلال الصورة الذهنية، وبناء على هذا يستذكر الحاكم إذا أراد الحكم صورة ذهنية ويلحظها بما هي عين الخارج، ومن ثم يصب الحكم عليها. ولا يصبه على الصورة الذهنية بما هي أمر ذهني، بل بما هي عين الخارج. إن قلت بناء على هذا يكون مصب الأحكام هو الخارج، فإن ذلك هو لازم ملاحظة الصورة الذهنية، بما هي مرآة للخارجي. قلت إن الحاكم لا يلحظ الخارج من خلال الصورة الذهنية، ويصب الحكم عليه بل يلحظ الصورة الذهنية ويصب الحكم عليها وليس على الخارج، إذ لو صبه على الخارج فنسأل هل يصبه على الخارج المتحقق؟ وهذا يعني طلب تحصيل الحاصل. أو الخارج غير المتحقق، وهذا يعني عدم وجود متعلق للحكم. وكلاهما مستحيل. إذن هو يصب الحكم على الصورة الذهنية، ولكن تصحيحا لصب الحكم عليها بعد عدم كونها بما هي مركزا للآثار، بعد عدم كونها بما هي، هذه نحط بين شريطين بعد هذه الجملة إلى آخره، هو لحاظها بما هي عين الخارج، فلحاظها بما هي عين الخارج مصحح لصب الحكم عليها، لا أنه أي الخارج هو المصب. إن قلت إذا كان المتعلق هو الصورة الذهنية فيكفي إذن أن يتصور المكلف صورة الصلاة في ذهنه، ويكون بذلك ممتثلا. قلت إن المصب ليس هو الصورة الذهنية في ذهن المكلف، بل الصورة الذهنية في لدى المولى الحاكم. والمقصود من صبه على الصورة الذهنية لدى الحاكم هو طلب تحقيق ما يوازي الصورة في الخارج، ما يوازي الصورة في عالم في الخارج. وكأن المولى يقول أوجد هذه الصورة في الخارج. وباتضاح هذا كله يتضح أن الصحيح جواز اجتماع الأمر والنهي، بمعنى أنه ليس المتعلق للحكمين واحدا، بل المتعلق دائما متعدد. فمتعلق الحكم بحرمة الغصب والصورة الذهنية للغصب، ومتعلق الحكم بالوجوب هو الصورة الذهنية للصلاة، وإحدى الصورتين مغايرة للأخرى. وبالتالي لم يجتمع الحكمان في شيء واحد، وهذا معنى جواز الاجتماع الذي هو تعبير مسامحي كما قلنا، والمقصود الحقيقي هو تعدد المصب. وبعد هذا يقع الكلام في عدة تنبيهات، إذن غد إن شاء الله نتكلم في تنبيهات. اللهم صل على محمد وآل محمد.